بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الانتهاء من شرح الأدلة التي جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان معنى الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره. وتبين لنا أيها الإخوة من خلال ما سبق حقيقة الصراط المستقيم وأهميته والوقوف على بعض ثماره ولوازم الأخذ به. وهنا سؤال يطرح أيها الإخوة، أو هنا يأتي سؤال تبع للسؤال الذي تم دراسته في الدرسين الماضيين، ألا وهو: كيف نحقق التمسك بهذا الصراط؟ كيف نحقق التمسك بالصراط المستقيم؟ وما هي سبل التمسك به؟ وما هي وسائل السلامة من الانحراف عنه؟ هذا هو درس الليلة أيها الإخوة. أخرى ياسر،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: لماذا يتأدى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير في سيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء أنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا.
وهؤلاء المذكورون هاهنا تفصيلا
هم الذين أعطوا الله الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلى
قال المصنف رحمه الله تعالى: بماذا يتأتى سلوكه، يعني الصراط المستقيم، بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ قال رحمه الله: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما. أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الجواب العظيم المختصر أن تحقيق هذا المطلب العزيز الغالي على نفس كل مؤمن وهو سلوك الصراط المستقيم والسلامة من الانحراف عنه، قال لا يحصل إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما. هنا سؤال، المصنف أعطانا قاعدة هذه ثابتة لا يعني تتزحزح أبدا، هذا شيء ثابت ومقرر والكل مسلم والكل يسلم به، حتى من الطوائف بعض الطوائف المنحرفة. لكن ما معنى التمسك بالكتاب والسنة؟ ما معنى التمسك بالكتاب والسنة؟ هاي شباب شو يعني التمسك؟ خالد شو معنى التمسك بالكتاب والسنة؟ ها كمل. يوم تقول لي التمسك يعني الاعتصام، يعني قلت الماء، قلت تقول لي الماء يعني الماء، ما سويت شيء. ها كمل. يعني العمل. بعد بس مش ها ياسر. خلاص أبو بكر يجاوب. السلام عليكم. أبو بكر شيء التمسك بالكتاب والسنة ولا سؤال مفاجئ؟ الأخذ بما ورد فيه، العمل به. في شيء؟ في شيء بعد؟ أجاز. ياسر.
التزام بما أمر الله به ورسوله واجتناب ما نهى عنه ورسوله.
طيب، هذا جواب هذا السؤال أيها الأخوة تقدم معنا، طبعا ما كنت معي في بداية الكتاب، عند الكلام على كلام المصنف رحمه الله عند القرآن وعقيدة أهل السنة فيه وبعض المسائل المتعلقة به، عقد سؤالا هناك قال ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى التمسك بالكتاب والسنة والقيام بحقهما؟ في صفحة 93 من هذه الطبعة قال رحمه الله، اللي عند الكتاب لننظر معا حفظه، طبعا الكلام على القرآن لكن السنة داخلة في هذا كما سيأتي. قال في بيان معنى التمسك: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده والذنب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. كل هذه المعاني أيها الإخوة يعني تدخل في معنى إيش أي أخوان؟ في معنى التمسك بالكتاب والسنة، وهكذا السنة حفظها تدبرها العمل فيها بها إحلال حلالها تحريم حرامها الاتعاظ بأمثالها الاعتبار بأمثالها الاتعاظ بقصصها الذب عنها تمييز الصحيح من السقيم منها، كل هذا يدخل في التمسك بالسنة. وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى في معنى التمسك بالكتاب والسنة جاء منصوصا عنه في عدة نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم كان الكتاب الأول يعني الكتب السابقة ينزل في ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. طبعا هذه الجملة يروح يبالها يعني دروس، والعلماء ألفوا فيها مؤلفات، لذلك لن أتعرض لها بشيء. قال ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هذا الحديث أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، كذلك الحافظ بن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 587 لمن أراد الرجوع، السلسلة الصحيحة 587. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. لاحظوا، من قرأ القرآن وتعلمه، بعد التعلم يأتي العمل، وعمل به، ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. والحديث كذلك في السلسلة الصحيحة برقم 2829. فهذه أيها الإخوة الأمور المتقدمة كلها من معاني ومدلولات التمسك بالقرآن، فمن قام بها وسعى فيها وجد في مباشرتها فهو الممدوح، فهو الممدوح، وله الثناء الجميل عند الله تبارك وتعالى، ويدخل في من قال الله عز وجل فيهم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لاحظوا التعبير القرآني: والذين يمسكون بالكتاب، يعني يتمسكون به علما وعملا ونحو ذلك مما تقدم. والتمسك بالوحي أيها الإخوة كتابا وسنة هو أمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أمره بأن يتمسك بما يوحى إليه. فالآخذ به، أعني بمدلولات نصوص الكتاب والسنة والتمسك بهما، فالآخذ بهما والسائر عليهما ممتثل أمر الله تبارك وتعالى أولا، ومتشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا، وسالك الصراط المستقيم المأمور به. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فهذا يعني أن من دلائل سلوك الصراط المستقيم التمسك بنصوص الوحي في كافة النواحي. وهنا نقطة تقدمت الإشارة إليها، وهي أن كل ما جاء في القرآن أو في النصوص القرآنية من الأمر بالتمسك بالكتاب أو الوحي فإن السنة داخلة في ذلك، لأن السنة وحي كالقرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث رواه أبو داود وهو صحيح. ومن هنا ومن هنا قال حسان بن عطية رحمة الله عليه: كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن ويعلمه إياها، يعني السنة، كما يعلمه القرآن. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلمة عظيمة في مجموع الفتاوى لمن أراد الرجوع 1984، قال ابن تيمية: علينا أن نتبع الكتاب وأن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع أحدهما هو اتباع الآخر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الكتاب، والكتاب أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلفان، كما أن الكتاب لا يخالف بعضه بعضا. هذه الكلمة من شيخ الإسلام رحمه الله في المصدر آنف الذكر، تعتبر قاعدة في سير المرء على ما يريد الله تبارك وتعالى. وهناك نصوص عديدة دالة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وأن بذلك يتحقق سلوك الصراط المستقيم ولزومه، وبه ينجو المرء من الانحراف الذي يخشى على نفسه منه. ومن هذه النصوص، وهي عديدة وكثيرة وجاءت بعبارات متنوعة وألفاظ مختلفة، أسردها عليكم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لفظ الاعتصام. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر، لفظ الاتباع. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر إيش؟ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: ومن يطع الله، لفظ الطاعة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وغير ذلك من الآيات الدالة على لزوم الصراط المستقيم، وأن به تتحقق السلامة من الانحراف أو الارتداد عنه والعياذ بالله. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. عليك بتقوى، عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولنا من بعد أبي ذر. وهنا حادثة عظيمة أيها الإخوة، حدثت أو وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أرجو منكم التأمل فيها والتفكر في أحداثها. وهذه الحادثة التي سأذكرها لكم مشتملة على شدة غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطاب على من نظر في التوراة والإنجيل، نظر في صحيفة من التوراة أو الإنجيل ولم يعرض عن الكتاب والسنة، أو يترك الاستدلال بهما، أو يتجاهل الاعتماد والتعويل عليهما. لا، بل كل ذلك متوفر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن تسلسل الأحداث مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقرأه، يعني هذا الكتاب، على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب، تأمل، فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الحديث رواه الإمام أحمد والدارمي وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله بشواهده في إرواء الغليل لمن أراد الرجوع برقم 1589. فتأملوا أيها الإخوة يعني ما صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر فغضب، ثم قال لابن لعمر رضي الله عنه: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون يعني أفي حيرة أنتم وفي شك منها، يعني من هذه الشريعة التي جئتكم بها؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية، يعني هذه الشريعة التي جئتكم بها نقية صافية كاملة لا تحتاج إلى غيرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذه الحادثة أيها الإخوة تؤكد لنا ما نحن بصدده، وهو وجوب التمسك بالكتاب والسنة. وهذه الحادثة تفيد عدة أمور. أولا، تفيد أن متابعة الكتاب والسنة بهما، أن متابعة الكتاب والسنة والتمسك بهما فيه سلامة من الحيرة والشك، وفيه حفظ للقلب من تطرق الشبهات إليه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون، مما يدل على أن النظر في التوراة والإنجيل ونحوهما من الديانات الباطلة يورث ماذا؟ يورث الشك ويورث الحيرة ويوجد الاضطراب عند الناظر فيهما. وتفيد أيضا هذه الحادثة أن تحقق الهداية وضمان العصمة وضمان العصمة من الضلال مربوط بأي شيء؟ مربوط بالتمسك بالكتاب والسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولو كان موسى حيا واتبعتموه، في لفظ آخر، لو كان موسى حيا واتبعتموه لضللتم، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم، في لفظ آخر للحديث، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. تفيدنا أيضا فائدة ثالثة عظيمة، وهي الحذر من النظر في كتب أهل الأهواء والبدع. لماذا؟ لأن كتب أهل الأهواء والبدع خارجة عن الكتاب والسنة، وغير متقيدة، أو أن مؤلفيها أن مؤلفيها غير متقيدين بالنصوص في مؤلفاتهم، وغير موفقين في استدلالهم بهذه النصوص الشرعية في تأليفهم، فلما فيها من التدليس، ولما فيها من التمويه، ولما فيها من إظهار الباطل في قالب الحق. إظهار الباطل في قالب الحق، الصورة في الظاهر إيش؟ صورة حق، لكن باطنها وحقيقتها وواقعها إيش؟ باطل، مضمونها باطل. فهي لا شك أنها تورث إمراض القلب ونحو ذلك من الأمور. يقول الإمام الذهبي رحمه الله كلمة طيبة، إن صح التعبير رشيقة. يقول الذهبي رحمه الله في السير لمن أراد الرجوع 4472، قال: إذا رأيت المتكلم المبتدع، يعني الذي خرج عن كتاب والسنة وأخذ بطريق أهل الكلام، إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث، اتركنا من الكتاب الذي هو القرآن والأحاديث التي هي السنة، دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، قال الذهبي: فاعلم أنه أبو جهل. هذا أبو جهل على أي اعتبار؟ لأن العقل والنظر في كتب الكلام وأهل الكلام ليس فيها علم، ليس فيها علم. لذلك قال أظن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: العلم بالكلام، يعني بطرق أهل الكلام ومسالكهم في الاستدلال ونحو ذلك، العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم، والجهل بالكلام علم. ومن النصوص العظيمة أيها الإخوة التي تبين لنا هذا الأمر أيضا، وهو وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وأن التمسك بهما يضمن للمرء السلامة من الانحراف. قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. فهذا ضمان نبوي من النبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة من الضلال لمن تبع الكتاب والسنة وأخذ بهما. وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وغيرهما وهو الصحيح. يقول أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط، كانوا جلوسا على بساط، معروف البساط، قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتنة. قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده صلى الله عليه وسلم إلى البساط، نفرض أن هذا بساط، فرد يده صلى الله عليه وسلم إلى البساط فأمسك به وقال: تفعلون هكذا هكذا. يعني إيش يا شباب؟ شو تفسيره؟ ها، يعني ترجعون إلى الكتاب والسنة عند حصول الفتنة، ترجعون إلى الكتاب والسنة عند حصول الفتنة. وتتمة الحديث يبين ذلك. وذكر لهم، يقول أبو واقد: وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: إنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس، يعني من الحضور. فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما قال؟ ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله، وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول، يعني الكتاب والسنة. وهذا الحديث رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وإسناده صحيح. هذه النصوص أيها الإخوة، وهذه التقريرات من علمائنا وأئمتنا، وقبل ذلك يعني نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، حيث أبدى صلى الله عليه وسلم وأعاد في مواطن عديدة ومواقف مختلفة عليه الصلاة والسلام. هذه النصوص كان لها الأثر الكبير في نفوس السلف الصالح. ولهذا لما أدرك سلفنا الصالح هذا المطلب العظيم حرصوا عليه أشد الحرص، ومما يدل على حرصهم تنوع كلماتهم وتعدد وصاياهم رحمهم الله تعالى في هذا الباب. يقول عثمان بن حاضر: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوصني. قال: عليك بالاستقامة واتبع الأمر ولا تبتدع. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. ويقول أيضا رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس إنكم ستحدثون، يعني في الدين، ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا أمرا مبتدعا فعليكم بالأمر الأول. وهذا يوافق حديث من؟ أبي واقد الليث المتقدم. نعم. ويقول سفيان الثوري رحمه الله مرشدا إلى شدة التمسك بالآثار والنصوص في كل شؤون الحياة، قال: ينبغي للرجل أن لا يحك رأسه إلا بأثر. ينبغي للرجل أن لا يحك رأسه إلا بأثر. ويقول النضر بن شميل رحمه الله تعالى: السنة حارسة. السنة حارسة يعني المتمسك بها والعامل بها والسائر عليها والمتعلم لها، السنة حارسة. ويقول أحد السلف أيضا: إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، يعني لا نحدث أمورا جديدة من عندنا، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار. هذا يوافق حديث من؟ النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. هنا قال: ما ولن نضل ما تمسكنا بالآثار. ويقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يقولون، يعني السلف والأوائل من الصحابة، كانوا يقولون: ما دام على الأثر فهو على الطريق. ما دام على الأثر فهو على الطريق، يعني ما دام آخذا بالآثار ومتبعا للنصوص ومتمسكا بها في عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه، ما دام على الأثر فهو على الطريق، يعني على الطريق الصحيح والمنهج السليم المرضي عند الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول بشر الحافي: علامة طاعة الله تسليم أمره بطاعته. علامة طاعة الله تسليم أمره، يعني التسليم لأمر الله بأي شيء؟ بطاعة الله. علامة طاعة الله تسليم أمره بطاعته، وعلامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم آثاره والعمل على سنته ولا يلتفت إلى غيره. فهذه الآثار أيها الإخوة كلها تدلنا على أي شيء؟ على شدة تمسك سلفنا الصالح رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة. وتبين لنا أيضا الآثار والثمرات المترتبة على هذا التمسك، وأن به تتحقق الاستقامة، وبه يحصل الاتباع المطلوب من المسلم، وأن به يكون المسلم على الجادة والمنهج الصحيح والطريق السليم، وأن بذلك يعصم من الضلال ويسلم من الانحراف. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعامة هذه الضلالات، لما تكلم على بعض طرق أهل الأهواء ثم قال وعامة هذه الضلالات إنما تطرقوا، يعني تحصل إنما تطرقوا من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما قال الزهري كما كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة، وقال مالك السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ومن تخلف عنها غرق. قال شيخ الإسلام وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الدليل الهادي الخريط بالتاء، يعني الماهر بالهداية، الخريط في هذا الصراط. لهذا قال ابن أبي داود ابن صاحب السنن في منظومته المشهورة المعروفة بالحائية مجليا تلك المعاني المتقدمة في بعض الأبيات، قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وادن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. طيب يا أخواني، بعد أن تبين لنا من خلال ما تقدم أن تحقيق سلوك الصراط المستقيم والسلام من الانحراف عنه لا يتأتى إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، يقال هنا أيضا إن هذا التمسك أيها الإخوة يقتضي منا أمورا ويستلزم منا أشياء ويتطلب منا القيام بأمور عدة. من هذه الأمور أولا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله، قال وبذلك، يعني بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بهما والوقوف عند حدودهما، قال وبذلك قال يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران أيها الإخوة أعني تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هما أصل الإسلام وأساسه الذي يقوم عليه. فإن دين الإسلام كما قرر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، فإن دين الإسلام مبني على أصلين، الأصل الأول ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرع من الدين، أن نعبده بما شرع من الدين، وهذا ذكره في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. طيب يا أخوة، ما معنى تجريد التوحيد لله؟ تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى معناه أن لا يعطى المخلوق شيئا من ماذا؟ من خصائص الخالق سبحانه وتعالى وحقوقه، أن لا يعطى المخلوق شيئا من حقوق الخالق ومن خصائص الخالق، فلا يعبد إلا الله ولا يصلى إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يحلف إلا بالله ولا ينذر إلا لله ولا يتوكل إلا على الله، وفي الوقت نفسه يتجنب أو تتجنب كل طريق توصل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى أو تخل بهذا التوحيد الذي من الله تبارك وتعالى به على عبده. وأما تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فمعناها كما قال الإمام ابن القيم في كتابه الروح، قال ابن القيم معناه تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد، أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإن صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه، يعني تلزم العمل به. وكلام ابن القيم حقيقة يشتمل على المنهجية في التعامل مع الأحاديث، أن الإنسان لا يبادر فقط بأخذها بمجرد أن يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن القيم رحمه الله: تنظر أولا في صحة الحديث، فإذا صح لك نظرت في معناه، فلا يصح القيام أو العمل بالحديث دون معرفة مدلوله ومعناه. قال: فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه. ولا بد طبعا من الاستنارة بأقوال أهل العلم وعدم الاستقلالية في العمل دون الرجوع إليهم والنظر في شروح الأحاديث وبيان العلماء لها. وعلى هذا أيها الإخوة، فمن جرد التوحيد لله وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من أهل الصراط المستقيم، ومبشر بمرافقة أهل الصراط المستقيم يوم القيامة. الدليل الآية التي جاء بها المصنف رحمه الله، وهي قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية أفادتنا فائدة عظيمة أيها الإخوة، وهي أن تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد، لأنه قال إيش؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فهذا يعني أن التوفيق لطاعة الله والتوفيق لاتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وهذا نبه عليه المصنف رحمه الله كما سيأتي. ثم قال المصنف رحمه الله: وهؤلاء المنعم عليهم أو المنعم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا، يعني في آية سورة النساء، هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعمت عليهم؟ المذكورون في آية سورة النساء. قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال هنا: ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى الصراط المستقيم، هذا تنبيه منه رحمه الله على أن الهداية إلى الصراط المستقيم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: تركتكم إلى آخره، رواه ابن أبي عاصم في السنة من حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. والحديث صححه الألباني رحمه الله، ومن أراد الرجوع يرجع إلى السنة لابن أبي عاصم برقم 48 وإلى السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني صفحة 718. أما الزيادة التي جاءت في أثناء الحديث: تركتكم على المحجة، هذه زيادة، لفظة المحجة هذه زيادة شاذة لا تصح، هذه الزيادة الواردة في الحديث زيادة شاذة لا تصح. وأفادني أحد الأخوة أن الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله قال في شرحه لأصول الإيمان: قال أنا ما وقفت عليها في حديث بذكر المحجة. وفعلا إذا نظرت إلى الحديث أو طرق الحديث ما تجد هذه اللفظة. وهناك كتاب للشيخ خالد العنبري بعنوان تنقيح الأحاديث الصحيحة، تنقيح أي تصفية الأحاديث الصحيحة من الألفاظ المدرجة الضعيفة، ذكر هذا الأمر ونبه عليه. من شاء الرجوع إلى الكتاب رقم الحديث 396. يعلق ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث، حديث تركتكم على مثل البيضاء. قال ابن القيم فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أصحابه على ملة قويمة مستقرة ومحجة بيضاء ناصعة لا خفاء فيها ولا لبس ولا إبهام. هذا معنى قوله على مثل البيضاء. قال ابن القيم لا عذرة لمن انحرف عنه، يعني الصراط المستقيم، لأن الحجة قامت عليه وبلغته بهذا القدر. اكتفي والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله نستكمل يعني اللوازم والمقتضيات لسلوك الصراط المستقيم، والله أعلم. 5 دقائق أمامكم إذا أحد الدرس إلا السؤال في الدرس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.